بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في جامع إسكان الأمير محمد بن ناصر بمدينة جازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زال الحديث كتاب الصلاة، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر. فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. كان من عادة العرب في الجاهلية وأهل البادية عموما أنهم يريحون الإبل حتى يعتموا أن يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته، ومعنى العتمة هي شدة الظلمة، ظلمة الليل. فهذا الذي حصل، والذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أخر صلاة العشاء حتى اشتدت الظلمة. فعمر رضي الله عنه يحسب، يعني في ظنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي الصلاة أو تأخر أو نام أو غير ذلك، فناداه فقال: الصلاة يا رسول الله. فخرج وأخبر أنه وقتها الأفضل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته أن يشق عليهم. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى: جواز تسمية العشاء بالعتمة أو بالعتمة، لكن كما ذكرنا في الأحاديث السابقة أنه يعارض هذا الحديث: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء وإنهم يعتمون بحلاب الإبل، وحديث آخر أيضا. فالخلاصة أو الجمع بين الحديثين أنه يحمل النهي على التسمية الغالبة، يحمل النهي على التسمية الغالبة حتى تكون أكثر يعني شيوعا، يعني بمعنى آخر أن الأصل اسمها العشاء، ولكن إذا سماها في بعض الأوقات بالعتمة فلا شيء في ذلك، لكن لا يغلب العتمة على اسم العشاء، لا يغلب اسم العتمة على اسم العشاء. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أفضلية تأخير وقت صلاة العشاء، أفضلية تأخير وقت صلاة العشاء، وذكرنا هذا في الدرس الماضي، بشرط ألا يشق على جماعة المسجد وأن يكونوا في وقت واحد، يعني مثلا إذا كانوا في البادية أو في مكان بعيد أو على سفر فبإمكانهم أن يؤخروا صلاة العشاء، لكن إذا كانوا في مدينة والتوقيت واحد وولي الأمر جعل ضوابط لهذه الإقامة، الأذان والإقامة، فيجب التقيد بها. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن من غلبه النوم قبل صلاة العشاء غلبه، فلا يدخل في هذا النهي، لكن النهي يشمل الذي ينام متعمدا قبل صلاة العشاء مختارا، ف فالذي ينام قبل صلاة العشاء فإنه يأثم إذا كان مختارا، أما إذا غلبه ونام بعضهم بعض الناس نومه خفيف يعني مباشرة ينام في وهو جالس أو في أي مكان ينام بدون اختيار فهذا لا شيء عليه، لكن الذي يتعمد أن ينام هذا الذي يشمله الحديث وأنه يأثم. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، والمسألة طبعا فيها خلاف، المسألة خلافية، لكن يستفاد من هذا الحديث على أن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على تنبيه الأكابر، إما لاحتمال غفلة، يعني قد يكون نسي أو شيء، أو استخراج فائدة، منه، لأن عمر رضي الله عنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم واستخرج منه فائدة، وهي لولا أن أشق على أمتي، هذه الفائدة وهذه الحكمة، فجمع بين الأمرين، نبه النبي صلى الله عليه وسلم واستفاد منه هذه الفائدة له وللأمة كلها. أيضا يستفاد من هذا الحديث كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على الجواز على النساء يشهدن الصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصبيان، بشرط أن يكون هذا الصبي مميز، يعني لا يكون يعبث في المسجد أو يلعب أو يقطع صفوف أو غير ذلك، يجب أن يعلم قبل دخول المسجد، فإذا كان هذا الصبي مميز فله أن يصلي مع الناس. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء.
فابدأوا بالعشاء يعني صلاة العشاء، يعني إذا حضر أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، والعشاء يطلق على المغرب، على صلاة المغرب وصلاة العشاء، يطلق العشاء بين العشاءين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، فيطلق كلمة العشاء تطلق على صلاة المغرب وصلاة العشاء، ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء في هذه المسألة وستأتينا في الفوائد. الفائدة الأولى من هذا الحديث أن الجمهور حملوا هذا الأمر الذي جاء في الحديث على الندب، ولكنهم بعضهم قيدوه بقيود، منها أنهم قالوا إذا كان محتاجا إلى الطعام، وبعضهم فصل قال إذا كان في صلاة العشاء خاصة بصلاة العشاء، والصحيح على أنه يجوز البدء بالأكل عموما في جميع الفروض، إذا بشرط أن يكون هذا الجائع بشرط أن يكون لا يقوى على استجماع قوته، يعني الضعف يكون على درجتين، درجة بسيطة ممكن يستطيع أن يصلي مع الناس ويحضر معهم ويكون جوع خفيف، هذا لا يعذر يصلي أولا، ونوع بعضهم قد يكون عنده السكر أو مرض آخر ما يستطيع يغمى عليه أو يشعر بألم أو غير ذلك فما يستطيع يتحمل جوع، في هذه الحالة يقدم الأكل على الصلاة، لكن بشرط أيضا ألا تكون عادته دائما، يعني يأتي مع الصلاة مع الأذان أو مع الإقامة وقال حطوا الغداء حطوا العشاء حطوا لا تكون عادته، يعني يحتاط قبل الصلاة ويأكل شيء خفيف حتى يصلي، فالشاهد على أن الأمر هنا محمول على الندب. ثانيا خص ابن دقيق العيد هذا الحكم بالمغرب دون سائر الصلوات. وقلنا سبب الخلاف أن كلمة العشاء تطلق على صلاة المغرب وصلاة العشاء، فمن هنا جاء الخلاف. لكن الذي رجحه شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله أن الحكم ساري في جميع الصلوات، وهذا ما رجحه أيضا ابن حجر في الفتح. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن للمغرب وقت موسع، أن للمغرب وقت موسع. يستفاد أيضا من هذا الحديث أن حضور الطعام للمحتاج إليه عذر في ترك الجماعة على ألا يجعل وقت الطعام هو وقت الصلاة دائما وعادة مستمرة كما قلنا، لا يجعله عادة مستمرة. أيضا يستفاد من هذا الحديث ترك الشواغل، ترك الشواغل عن أداء المطلوب في الصلاة وهو الخشوع. فإذا كان الأكل وهو به قوام الجسم وهو أمر مهم، مع ذلك يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضر الأكل فتأكل. فالشاهد من هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يترك جميع الشواغل من أجل أن يتفرغ لمناجاة الله عز وجل. ويشمل هذا ما يشغل الإنسان في الصلاة كالساعة والجوال واللبس إذا كان يشغل وغير ذلك، يعني أي شيء يشغل، حتى السجادة إذا كانت تشغل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، لقد شغلتني أيوه عن صلاتي أو كذا كما قال عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنها شغلته فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه لا يفهم من تقديم الأكل والشرب أنه تقديم لحق العبد على حق الله تعالى، لا يفهم، إنما هو من حق الباري سبحانه وتعالى علينا من أجل أن نتفرغ لعبادته، فهذا داخل في حق الصلاة، فهذا داخل في حق الصلاة. فلا يأتي واحد يقول يعني ألهتكم الدنيا أو غير ذلك من الشبه، لا، هذا بالعكس تستعين به على الطاعة وتتفرغ به لمناجاة الله عز وجل، ما يشغلك شيء. لكن تصلي وأنت يعني تفكر في الأكل أو تشعر بجوع شديد ما تستطيع تتحمل، فلا تستطيع الخشوع في الصلاة. نعم.
لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان.
نعم، يدافعه مأخوذ من المدافعة، والأخبثان البول والغائط وما يلحق بهما من الغازات التي تحدث الإنسان، وهي على نوعين أو على درجتين، درجة خفيفة ممكن أن يصلي يشعر ببول لكنه يستطيع أن يصلي ولا يشغل هذا البول عن الصلاة، وبول شديد يشعر ما عاد يستطيع يتحمل، في هذه الحالة لا يجوز له الصلاة لأن هذا يشغل عن العبادة. كذلك الغائط إذا كان بنفس الشيء ونفس الدرجة كذلك لا يصلي حتى يعني يخرج هذا الغائط. فيستفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على كراهة الصلاة عند حضور الطعام، عند حضور الطعام، وكما قلنا وقيده كثير من العلماء بوجود التوقان يعني الرغبة الشديدة وعدم الصبر، وشرط آخر ما لم يضق الوقت عليه، ما لم يضق الوقت عليه، يعني قد يكون وقت ضيق مثلا صلاة الفجر أو صلاة المغرب دخل وقت صلاة العشاء، في هذه الحالة قد يأكل حاجة خفيفة ويصلي. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن فيه دليل على عموم هذا الحكم في جميع الصلوات كما تقدم معنا. أيضا فيه دليل على كراهة الصلاة مع وجود المدافعة، لأن هذا مذهب للخشوع كما قلنا، ومؤدي إلى اشتغال القلب بالمدافعة في الصلاة، فبدل أن يخشع في الصلاة فيهتم بإيش؟ بالمدافعة. أيضا يستفاد من هذا الحديث قوله يدافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة، ففيه دليل على أن الكراهة مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الخبث وبين الشخص. أما كما قلت في البداية إذا كان مدافعة خفيفة يعني ليست مؤثرة ولا تسمى مدافعة، لا تسمى مدافعة، في هذه الحالة يصلي. أيضا يستفاد من هذا الحديث ألا يجعل التبول أو التغوط في أوقات الصلوات دائما، فيحتاط قبل الصلوات، قبل الأذان أو مع الأذان أو بعد الأذان، المهم يستفرغ ما في الجسم سواء من بول أو غائط أو ريح، من أجل أن يتفرغ العبادة. لكن يذهب إلى المسجد وهو يدافع، هذا يعني يشغله عن الصلاة. أيضا يستفاد من هذا الحديث مسألة مهمة، وهي مسألة الغازات التي تحدث بسبب مرض القولون مثلا. كثير من الناس عندهم هذا المرض القولون، القولون هذا يسبب اضطراب في البطن فينتج عنه غازات هواء، أو يكون عنده سلس في البول، في هذه الحالة كيف يتصرف؟ هذه الحالة يجب عليه أولا أن يستفرغ، يذهب ويتوضأ، فإن خرج الحمد لله، ما خرج شيء أو خرج ثم عاد هذه الغازات أو سلس البول، يتوضأ قبل الإقامة بوقت يعني يسير ثم يدخل في الصلاة، ويحتاط يأخذ فاين إن كان به سلس أو يأخذ منديل أو غير ذلك ويصلي. فإن خرج منه أثناء الصلاة البول أو خرج منه الهواء في أثناء الصلاة فلا شيء عليه، لا يعيد الصلاة، لأن هذا مرض مزمن ومستمر، والدين الحمد لله جاء باليسر وعدم المشقة على الناس. أما إذا كان حالات نادرة يأتي هواء أو غاز أو بول أو كذا فيذهب إلى دورة المياه واستفرغ. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وما في معناه الحديث، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس.
هذا الحديث أو هذين الحديثين فيه رد على الرافضة، فيه رد على الرافضة فيما يدعونه من تفضيل أهل البيت على جميع الصحابة، وفي من يطعنون ويلعنون في من في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه رد أيضا على من يؤيد الرافضة كجماعة الإخوان المسلمين الذين يؤيدون الرافضة ويتعاونون معهم. هنا في هذا الحديث قال الراوي، الراوي من هو؟ عبد الله بن عباس وهو من آل البيت، قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر. أرضاهم يعني هذا زكى من؟ عبد الله بن عباس. وأنتم أيها الرافضة الذين تدعون حب أهل البيت، طيب الآن عبد الله بن عباس هو من أهل البيت ويزكي عمر هذا الذي تلعنونه وتسبونه، ففيه رد في هذا الحديث على الرافضة وعلى من أيدهم ووالاهم. أيضا في هذا الحديث تحريم التشبه بالكفار، تحريم التشبه بالكفار وخاصة في العبادة والأعياد والعادات والأزياء، لا يجوز التشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين، ما هما؟ عند طلوع الشمس وعند الغروب. ليش؟ لماذا؟ لأن الكفار يعني يصلون في هذين الوقتين، وكما جاء في حديث آخر لأنها تطلع بين قرني شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت، ففيه النهي عن التشبه بالكفار. أيضا في هذا الحديث حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك، فلئلا يقع الشرك في هذه الأمة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين. أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن النفي هنا لا صلاة بعد الصبح المقصود به نفي للصلاة الشرعية للحسية، لا صلاة يعني ليس المقصود به النهي عن الصلاة عموما، لا، الصلاة الحسية يصليها وقت الضحى إلى قبل الظهر هذا يصلي فيها، لكن المقصود به الصلاة الشرعية في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند الغروب. أيضا في هذين الحديثين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين، لكن هناك استثناءات، هناك أوقات وأماكن يجوز الصلاة فيها، منها صبح اليوم وعصره، إذا فاتت عليك صلاة الفجر مثلا وقمت عند طلوع الشمس في هذه الحالة تصلي لا تنتظر، ولا ينطبق عليه الحديث هذا، لأن في حديث آخر يعارض: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، يعني تصلي، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، كذلك يقاس عليه العصر. أيضا يستثنى من هذا إعادة الصلاة مع الجماعة، يعني صليت مثلا الفجر في مسجد وجئت إلى مسجد آخر متأخر شوية، دخلت معهم، دخلت المسجد وهم يصلون، فهل تصلي معهم أو تجلس في آخر المسجد حتى ينتهون؟ تصلي معهم حتى وإن صليت أنت، تصلي معهم. في الحديث القصة الرجلين اللذين دعاهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما ترعدان فرائصهما، هذا كان في منى في الخيف، فدعاهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فإنها لكم نافلة، فيستثنى من هذا. أيضا يستثنى من هذا الصلاة عند بيت الله الحرام عند الكعبة، كما جاء في الحديث: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، هذا عام، فهذا يستثنى من هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح. أيضا من فاتته رغيبة الفجر، يعني ركعتي صلاة الفجر، يعني جاء مع الإقامة وصلى الفجر ثم أراد أن يقضي هذه السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها، في هذه الحالة له أن يصليها أو يقضي الفائتة صلاة ركعتي الفجر بعد الصلاة في الوقت النهي، فيستثنى منه هذا الحديث. أيضا هناك مسائل دقيقة أيضا تدخل في هذا الباب، وهي صلاة ذوات الأسباب كالكسوف مثلا، وتحية المسجد، وسجود التلاوة، والشكر، هذه مسائل اختلفوا فيها العلماء، والشيخ أحمد، شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قال: أنا أتوقف في هذا الحكم، قال: أنا أتوقف في هذا الحكم، يعني لا منع ولا أجاز، توقف، لكن استثنى سجود الشكر، فقال: يسجد الإنسان حتى في وقت النهي لأنها لا تسمى صلاة، سجدة. كذلك صلاة الجنازة قالوا استثنى من هذا لأنها لا تسمى صلاة كالصلاة المعروفة، ليس فيها ركوع ولا سجود، فقالوا استثنى من ذلك. وهناك وقت للنهي أيضا، وقت ثالث، وهو إذا هذه ستأتينا أيضا، يقول هذا كله ما لم تتضيف للسجود الشمس للطلوع أو الغروب، فإذا تضيفت يعني استوت خلاص مع الطلوع مباشرة أو الغروب، فأختار يقول منع الجميع. وهذا أنا شاهدته مع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، في مرة ذهبنا إلى محاضرة في مسجد فدخلنا المسجد قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث دقائق، فوقف الشيخ أحمد حتى أذن، لا جلس ولا صلى، فسألته فقال هذا وقت اشتداد الغروب، وقت اشتداد الشمس يعني تضيفت الغروب، هذا وقت اشتداد النهي، فما صلى. هذا هو نفس الرأي ومشى عليه وطبقه رحمه الله. أما ركعتا الظهر اللتان قضاهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر فقد ثبت أنه نهى المكلفين عن ذلك، لأن بعضهم يحتج يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صلاة ركعتي صلاة الظهر بعد العصر. أيضا يستثنى من ذلك التنفل يوم الجمعة، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، أنه يستثنى من ذلك صلاة الجمعة، التنفل قبل صلاة الجمعة، فيتنفل حتى يصعد الخطيب المنبر، حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. هذا من ترجيحات الشيخ زيد المدخلي رحمه الله. يستفاد من هذا الحديث أيضا النهي، وهذا الذي اعتذرت منه، النهي عن وقت الصلاة في وقت ثالث، وهو عندما يستقل الرمح بظله، أي وقت استواء الشمس إلى أن تزول، يعني استواء الشمس كما قلنا تستوي، فالشمس يعني باقي لها على الظهر دقائق معدودة، في هذا الوقت لا تصلي حتى تزول، يعني تتجه إلى ناحية المغرب، في هذه الحالة تصلي. فالشاهد أورد أحاديث في هذا الباب. أذكر كلام المصنف، قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب، أذكر عندك؟
قال المصنف، نعم موجود، قوله قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي، قوله قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وأبي هريرة وصمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عنبسة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هؤلاء كلهم ذكروا زيادة الوقت الثالث، كلهم ذكروا الوقت زيادة الوقت الثالث، فهو من قسم المشهور كما قال الشيخ إن لم يكن متواترا. أيضا يستفاد من هذا الحديث تأكيد الخبر بكثرة ناقليه، فهنا في الحديث قال إيش؟ قال شهد عندي رجال مرضيون، فالخبر أصبح فيه نقلة كثيرون، وأصبح الحديث هذا يعني وصل إلى درجة تواتر، وصل إلى درجة التواتر. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. متفق عليه.
نعم، هذا قصة غزوة الخندق التي حدثت في السنة الخامسة، الأحزاب لما تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش واليهود من الداخل، فطرح الفكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، هذا في السنة الخامسة. وصلاة الخوف جاءت في السنة السادسة بعدها، فهذه القصة حصلت قبل إيش؟ قبل صلاة الخوف، يعني قبل أن تشرع صلاة الخوف. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه دليل على وجوب ترتيب القضاء، فيه وجوب على الوجوب على ترتيب الفوائد، قضاء الفوائد إذا فاتت الأفضل، ويرى بعضهم الوجوب. والقصة التي أخذناها في الدرس الماضي دليل على الجواز، على الجواز، والعلماء قالوا هذا فيه دليل على تعدد القصة، القصة تعددت، فمن هنا بعضهم قال واجب وبعضهم قال أنه جائز. المهم الأفضل أن تحتاط وتقضي هذه الفوائد بالترتيب، يعني صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا، ما تأتي مثلا بالمغرب ثم الظهر ثم الفجر ثم، لا، بالترتيب. أيضا يستفاد من هذا الحديث، آسف، تكملة لهذه الفائدة، هذا كله بشرط أن يكون إيش؟ متذكر. لكن في حالة النسيان، إذا نسي له أن يصلي بدون ترتيب، إذا كان ناسي بدون ترتيب. طيب في حالة إذا كانت الفوائد التي فاتته الصلاة كثيرة، فاتته مثلا 3 أيام 4 أيام، هل له أن يصليها بالترتيب أم يصليها بحسب الاستطاعة؟ الشيخ زيد رحمه الله يقول يصليها بالترتيب مع كل فرض، يعني مثلا يصلي صلاة الظهر اليوم ويصلي معها صلاة الظهر حق إيش؟ أمس، بعدها يصلي 4، يصلي العصر حق اليوم ويصلي معها عصر الأمس، وهكذا بالترتيب في مع الصلوات، لأنه يعني يكون في مشقة على الناس أنهم يقضون الصلوات في وقت واحد، فيعني يقضي هذه الصلاة مثلا، يصلي مثلا من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر وهو يصلي، قد يكون في صعوبة وفي مشقة وعنده عمل وغير ذلك، لكن الشيخ زيد رحمه الله يقول بهذا القول أنه يصليها مع الفرائض يقضيها، فيكون فيه تخفيف على الناس. ويدخل فيها حديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أيضا يستفاد من هذا الحديث مشروعية قضاء الفوائد في جماعة، يعني إذا فاتت الصلاة على 2 أو 3 أشخاص فلهم أن يصلوا جماعة، لهم أن يصلوا جماعة ويقضوا هذه الفائدة. أيضا يستفاد من هذا الحديث جواز سب الكافر والظالم، سب الكافر والظالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، لم ينكر عليهم، لأنه في الحديث جاء إيش؟ قال: فجعل يسب الكفار، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، لكن هذا إذا لم تترتب عليه مفسدة، الذين يسبون الكفار مثلا الآن أو يعتدون عليهم بهجوم كما حصل الآن في بلدان الكفر في فرنسا وغيرها، هذا يحصل فيه ضرر للمسلمين، وقد يسبون الله سبحانه وتعالى وقد يكرهون الإسلام وقد يعادون الإسلام، وهذا يحصل، فإذا كانت فيه مفسدة لا يجوز، أما إذا لم تكن فيه مفسدة فيجوز له أن يسب، والأفضل ترك ذلك. أيضا يستفاد من هذا الحديث تعدد اختلاف الأحاديث في عدد الفوائد المقضية يوم الخندق، دليل على إيش؟ على تعدد الروايات، فبعض الروايات جاءت العصر وبعضها الظهر والعصر وبعضها الظهر والعصر والمغرب إلى آخره. أيضا يستفاد من هذا الحديث ترك الصلاة بعذر القتال، إنما كان في أول الإسلام، لكن لما شرع إيش؟ صلاة الخوف، نسخ الحكم السابق، فيقضيها الإنسان، يصلي وهو يحارب وهو يقاتل يصلي، المهم لا يترك الصلاة. وفي هذا دليل أيضا على أهمية الصلاة، فإذا كان الله عز وجل لم يعذر المسلمين وهم يقاتلون من أجل رفع هذا الدين ومن أجل نصرة هذا الدين، مع ذلك لم يعذرهم في ترك الصلاة، فكيف بالذي يتخلف عنها أو يقصر فيها أو يتهاون من شأنها؟ هذا لا شك أن جريمته أعظم. أيضا يستفاد من هذا الحديث مشروعية تهوين المصائب على المصابين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله، ما كنت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، يعني أنا مثلك. فهون عليه المصيبة، ففي هذا تهوين المصائب على الناس، ليس بإفزاعهم ولا تخويفهم ولا إلقاء الرعب وتهوين الموضوع إلى آخره، لا، يكون عنده أسلوب جميل في تهوين المصائب على المصابين. أيضا فيه جواز حلف الصادق ولو لم يستحلف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما صليتها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد طلب منه أن يحلف، لكن يجوز للإنسان أن يحلف إذا حتى لو لم يطلب في ذلك، حتى لو لم يطلب في ذلك يجوز له أن يحلف، لكن لا يجعل الحلف له عادة دائما يحلف بالله عز وجل، كما قال تعالى: واحفظوا أيمانكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.